أخي الكريم، هذا هو الشريط الأول بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 27 من كتاب الوضوء. وكان ذلك في مساء الأحد 27 من رجب سنة 22 و400 من الهجرة الموافق 14 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
له النعمة ربنا حسن لا إله إلا آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن أشرع في الباب الجديد أسأل سؤالين. فهذا اليوم الذي مضى هو يوم 27 من شهر رجب، ويدعي كثير من المسلمين في بلادنا وغير بلادنا أن ذلك التاريخ هو تاريخ حادثة الإسراء والمعراج. فالسؤال الأول، هل هذا صحيح أن حادثة الإسراء والمعراج ثبت أنها حصلت في ليلة 27 من شهر رجب؟ ما جواب هذا السؤال؟ تفضل. كيف قلت ثاني؟ أعيد الجواب. أحسنت، يعني لم يرد شيء، لم يرد دليل أصلا على تأريخ هذه الحادثة. حادثة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، لكن لا دليل على أن ذلك كان في شهر رجب ولا في غير رجب ولا في رجب. كل هذا قائم على الظن والتخمين لا غير، لا دليل يصح في هذا الباب. وبالتالي لا ينبغي لمسلم أن يعتقد أن هذه الحادثة حصلت في ليلة 27 من شهر رجب أو في أي يوم من شهر رجب. الحادثة حصلت وفي مكة، هذا الذي نعلمه أنه في مكة، هذا قبل الهجرة. متى؟ في أي يوم؟ لو كان هذا خيرا لبينه الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو فرض جدلا أنه علم يوم الإسراء والمعراج، هل يجوز الاحتفال بذلك اليوم وأن يجعل عيدا؟ لا يجوز أن يحتفل بهذا اليوم سواء كان في هذا التاريخ أو في غيره. حتى لو فرض أننا عرفنا التاريخ، لا يجوز الاحتفال بأي مظهر من مظاهر الاحتفال، لأن المسلمين ليس لهم إلا عيدان سنويان. أما الأسبوع ففيه عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، هذا عيد أسبوعي. أما الأعياد السنوية فليس للمسلمين أعياد، ويوجد خطبة جمعة بعنوان عيدان لا أعياد، هذا ما أذكره الآن، أنه عيدان لا أعياد، ليس للمسلمين إلا عيدان سنويان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندنا أعياد أخرى على مدار العام، فلا يجوز أن يحتفل لا بهذا اليوم ولا بيوم الهجرة ولا بنصف شعبان ولا برأس السنة الهجرية ولا بأول رجب ولا بمولد النبوي ولا بيوم بدر ولا بيوم الأحزاب ولا بنصر كذا، كل هذا غير جائز، لا يجوز، ولو كان خيرا لسبقونا إليه الصحابة رضي الله عنهم، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم يعني أعرفوا بالإسلام منا وأكثروا نصرة للإسلام منا وأعزوا بالإسلام منا، فلو كان خيرا لفعلوا نفس العلل التي ندعيها، حتى نربي أولادنا على حب الإسلام، حتى نذكر المسلمين إيش هذا الكلام، كل هذا كان موجودا، هذه المبررات كانت موجودة، ما فعل الصحابة هذا أبدا، ما احتفلوا بنصر بدر ولا احتفلوا بيوم الهجرة ولا احتفلوا بأول رأس السنة الهجرية ولا احتفلوا بنصف شعبان ولا احتفلوا 27 رجب ولا بأول رجب، وما احتفلوا بشيء من ذلك ولا بالمولد النبوي، فكل هذا لا أصل له. وطبعا سبق الكلام في هذا في السنوات الماضية كثيرا، فهذا من باب الذكرى، وعلى من أراد التفاصيل أن يعود إلى الشريط المذكور عيدان لا أعياد. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. هذا الحديث مر بنا قبل ذلك في كتاب العلم في باب من رفع صوته بالعلم، أورده البخاري هنالك مستدلا به على جواز رفع الصوت بالعلم، باب من رفع صوته بالعلم، الباب الثالث في كتاب العلم، ومن نفس المخرج من حديث أبي بشر عن يوسف ابن ماهك، وضبطها الحافظ هنا قال: قوله ماهك بفتح الهاء، هذا هو الأصوب، ماهك بفتح الهاء، وحكي كسرها، يعني رواية ماهك، لكن قدم الحافظ الأصوب ماهك بفتح الهاء وحكي كسرها، وهو غير منصرف عند الأكثرين للعالمية والعجمة، ورواه الأصيل منصرفا فكأنه لحظ فيه الوصف. طيب، يعني هنا الحديث سبق إيراده في باب في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، النفس المخرج. يقول يرحمك الله يقول البخاري رحمه الله هنا باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. لو كان مسح القدمين جائزا أو مباحا لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا تعرفون أن الروافض والشيعة عموما يجوزون المسح على القدم. وما هي حجتهم؟ كسائر المبتدعة. المبتدعة يأتونك بنص من القرآن ويفهمونه فهما يعني سقيما دون الرجوع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودون الرجوع إلى فهم السلف الصالح الصحابة. وكيف يرجعون إلى فهم السلف وهم يكفرونهم؟ يكفرون غالب الصحابة، بل بعضهم يكفر الصحابة إلا أربعة فقط. فهؤلاء شر على الإسلام من اليهود والنصارى، وكلام طبعا سبق ذكره مرارا، لكن البعض لا يفهم فيخلق يقول أليس هذا الشيعي مسلما؟ فله نصيب من الحب في الله والولاء لأنه مسلم، أما اليهود والنصارى فلا نصيب لهم. نقول هذا صحيح، أنهم لهم نصيب من الحب والولاء بقدر إسلامهم، أي بقدر ما حققوا من الإسلام، فليس حبنا لهم كحب أهل السنة وأهل الحديث، وليس حبنا لهم أيضا كحب من هم أقل منهم شرا من أهل البدع والهوى كذلك. ولكن الكلام الآن ليس عن ذلك، الكلام عن ضررهم وشرهم على الإسلام والمسلمين. لا نتكلم الآن عن أنه يجب أن نحبهم شيئا ما ولو كان قليلا، ويجب لهم شيء من الولاء على الإسلام، نعم هذا صحيح، لكن الكلام ليس عن هذا الآن. الكلام من ضرره أشد على الإسلام، اليهود والنصارى أم هؤلاء؟ لا، هؤلاء أخطر وأشد على اليهود على الإسلام من اليهود والنصارى، وهذا صحيح، وهذا الكلام يقوله العلماء السلفيون ويقوله من السلف الصالح الكثير والكثير، ليس كلاما جديدا نقوله في عصرنا هذا، لكن كثير من الناس اليوم يحكمون العواطف والأهواء، يعني الهوى هو يحكم العاطفة، يريد كما يقال بطلا، فخلاص أي بطل ولو كان حتى من أضل الناس ومن أبعد الناس عن الهدى، المهم أن يكون للإسلام بطل والسلام. فعندما جاء الخميني جعلوه بطل الإسلام والإمام الأعظم إمام المسلمين، والآن أسامة بن لادن نفس الشيء. المسلمون لشعورهم بالهزيمة يريدون أي خيط يتعلقون به، يريدون بطلا والسلام، حتى ولو كان هذا البطل من كان، لا يفكرون في من هو هذا البطل، المهم أنه بطل والسلام. فالشاهد على كل حال أن هذه الهزيمة النفسية والله موجودة حتى عند الكفار. الآن بعض الأمريكيات يقولون قد تعلقنا بأسامة بن لادن، يعني تقول هذا مثل ما يعني يفكرون في البطل الموجود في الأساطير هذا. فبعض الأمريكيات الكافرات تعلقنا بأسامة بن لادن، يريدنا رجلا بطلا، يبحثنا عن بطل. فالشاهد على كل حال أن هذا ليس مقياسا على الحق، الحق هو موافقة الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا هو الحق. وكان في أهل البدع قديما من هم أجرأ ومن هم أشجع من هؤلاء المبتدعة الموجودين الآن، وهذا لم يجعل السلف يمدحون هؤلاء أبدا. يعني كان في الخوارج وفي المعتزلة من فيه صفات غير موجودة في أهل البدع في يومنا هذا. فعلى كل، المسألة عندنا كما قلنا ليست مرتبطة بالعواطف، مسألة مبنية على قواعد وأصول علمية. الروافض والشيعة عموما يرون المسح على القدم. الآن نحن أصلنا أصلا من أصول أهل البدع الاعتماد على النص القرآني بفهمهم دون رجوع إلى السنة ودون الرجوع إلى سلف الأمة، هذا أصل عند أهل البدع. قل لك القرآن بلسان عربي مبين، فلسنا في حاجة إلى شيء لتفسيره، هو مفسر. فتقول ما حجتكم أنه يجوز مسح الرجلين؟ يقول لك الآية فين الآية؟ الآية هذه نزلت على من؟ عليكم أنتم؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمسح رجله في حياته مرة، ونزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة محيطون به ما مسح أحد من الصحابة على رجله، بالعكس لما مسحوا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم يقول لك هذا النص بلسان عربي مبين. ما هو النص عندهم؟ يقولون لك قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتقول الذي نعرفه أرجلكم، يقول لكن هذه قراءة ثابتة وأرجلكم، وهم مصيبون أنها قراءة ثابتة وأرجلكم، فيقولون عطف الأرجل على الرؤوس، ففرضها المسح والغسل مستحب، ففرض الرجلين المسح والغسل مستحب، فمن مسح على رجليه فلا ينكر عليه. الجواب على هذا الكلام أن العرب في لغتهم ليس كما يفهم هؤلاء، هؤلاء جاهلون بلغة العرب أولا، ثم هم جاهلون بالكتاب والسنة وبأقوال الصحابة ثانيا. فمن حيث اللغة هم محجوجون بأن العرب أحيانا يعطفون الشيء على الشيء ولا يقصدون أن يكون حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. فمثلا تجد العربي القح يقول علفتها تبنا وماء باردا، مع أن الماء لا يعلف، فهنا هذا عند العرب يسمونه باب المجاورة اللفظية، أن اللفظ قد يأخذ حكم مجاوره إعرابا ولا يكون حكمه حكمه في المعنى. فالمجاورة اللفظية معروفة عند العرب، لكن هؤلاء المبتدعة يحكمون هواهم، يحكمون إيش؟ وهؤلاء الشيعة والروافض، الروافض والشيعة عموما من أبعد الفرق عن معرفة اللغة بل عن العقل. فلذلك كان الشافعي رحمه الله يصف هؤلاء بأنهم من أغبى الناس، فكان يقول رحمه الله تعالى، وهذا الكلام لبعض تلاميذه ليس له، لكن وهو مأخوذ من كلامه، في أن شر الفرق هم الروافض، الروافض، وتم منهم فرقة من الفرق. بعض تلاميذ الشافعي أو أتباع مذهبه يقولون إن هؤلاء من أغبى الناس، لو كانوا من الحيوان لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخمة، والرخمة يعني طائر بحري فيما يظهر أو طائر جارح، يقولون إنه متصف بالحماقة، والحمير طبعا معروفة بين الحيوانات. الشاهد أن هذه الفرقة الروافض فرقة ضالة، ذهبوا إلى خلاف هذا الذي ذهب إليه سائر المسلمين، فترجم الإمام البخاري بما يرد هذا المذهب الفاسد، وأن فرض الرجلين إنما هو الغسل أو الغسل وليس الغسل وليس المسح، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. نعم ورد المسح على الخفين وأيضا على الجوربين، إما ثبوتا وإما قياسا وإلحاقا للشيء بمثيله أو شبيهه. فالشاهد هنا أن الإمام البخاري يترجم بأنه لا يجوز المسح على رجلين، لأنه لو كان جائزا ما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، وهو مشهور، ولذلك البخاري في كثير من الأحيان يقول حدثنا موسى ولا ينسبه، لأنه أشهر من أن يعرف بنسب إلى أب أو غير ذلك، فيقول حدثنا موسى ويسكت، وهو نفسه أبو سلمة. وهو نفسه التبوذكي وهو موسى ابن إسماعيل. قال حدثنا طيب. هنا موسى ابن إسماعيل هذا أبو سلمة التبوذكي أورده الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان ميزان الاعتدال، مع أن موسى ابن إسماعيل هذا ثقة، فالذهبي رحمه الله يورد في كتابه الميزان كل من تكلم فيه سواء كان الكلام بحق أم بباطل، سواء كان الكلام صوابا أو خطأ، هذه قاعدته في الكتاب. فلما أورد موسى ابن إسماعيل في كتابه الميزان قال وما أوردته ها هنا إلا لقول ابن خراش فيه تكلم الناس فيه. قال قلت نعم تكلم فيه بكل خير يا رافضي. الذهبي رحمه الله يقول، طبعا الذهبي رحمه الله لو كان في عصرنا لقالوا هذا سباب شتام، عندهم الذي يتكلم في الجرح والتعديل يعدونه وإيش، والله الذي لا يريد أن يتكلم فيه أحد فعليه أن يجلس في بيته ولا يتكلم في دين الله، لكن إذا أنت تكلمت في الدين فقد جعلت نفسك غرضا، أي لا بد أن يبين حالك، لأنه كما قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينك. رجل كما يقال من البيت للمسجد المسجد للبيت وليس له لا مؤلفات ولا خطب ولا أشرطة شيء، هل سيتكلم فيه أحد؟ ما حد سيتكلم فيه، أنه ما له كلام في دين الله عز وجل حتى يتكلم الناس فيه، لكن رجل سمح لنفسه أن ينسب إلى الله أو أن ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن ينسب إلى دينه، هل هذا يترك دون أن يبين حاله؟ لا والله، إن بيان حاله قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وإن كان من أهل البدع والضلال فالكلام فيه جهاد في سبيل الله، بل قال بعض أهل العلم إنه أفضل من ضرب السيوف، لكن هذا غير مفهوم في زماننا. والله قد بلغ الحال ببعض المنتسبين إلى السنة بل إلى التوحيد أن يقول في وفي أمثالي من طلبة العلم وأهله هؤلاء ما تركوا أحدا إلا تكلموا فيه. سبحان الله، نقول الواجب علينا فعلا ألا نترك أحدا له كلام في دين الله إلا ونتكلم فيه، ولكن منهم من نتكلم فيه بخير ومنهم من نتكلم فيه بضد ذلك. فالذي يقول مثلا عني وعن أمثالي من أهل العلم وطلبته هؤلاء ما سلم من لسانهم أحد، هذا يكون كذبا علينا. لماذا؟ يعني هل نحن ذكرنا الشيخ ابن باز رحمه الله بسوء؟ بالعكس، ذكرناه بكل خير. هل ذكرنا الشيخ الألباني بسوء؟ فالذي يقول هؤلاء ما سلم من لسانهم أحد هذا يكون أولا كاذبا، وثانيا يكون قد وقع في ماذا؟ في البهتان، لأنه رمى مسلما بما ليس فيه، فضلا عن أن يكون هذا المسلم من أهل العلم أو طلبة العلم. فلا ينبغي أن يتجرأ إنسان ويقول فلان هذا ما سلم من لسان أحد، أعوذ بالله، هل تلقى الله بهذه الشهادة هكذا؟ إن قلت والله يعني قد تكلم في كل أحد أيضا تكون مبالغا، لأنه ما تكلم في كل أحد. أولا ما يستطيع أحد أن يتكلم في كل أحد، يستطيع؟ ما يستطيع. ثم حتى لو أراد الكلام في من له كلام في الدين أيضا لا يستطيع أن يستوعب. كتب الجرح والتعديل تجد في بعضها تراجم لرواه ليست موجودة في الكتب الأخرى، يعني حتى الذين لهم كتب ما استطاعوا أن يستوعبوا كل الرجال الذين لهم كلام في الدين أو روايات في دين الله عز وجل. فالشاهد أن أبا سلمة التبوذكي نظرا لكلام ابن خراش فيه أورده الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وكلام ابن خراش فيه لم يضره، وإنما ضر من؟ ضر ابن خراش ضر. فالذهبي بيّن حال ابن خراش فقال نعم تكلموا فيه، لكن تكلموا فيه بكل خير يا رافضي. فأنت رافضي ما قدحت في أبي سلمة إلا لأنه من أهل السنة. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة واسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر كنية واسمه جعفر ابن أبي وحشية واسم أبيه إياس جعفر ابن إياس عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله ابن عمرو القرشي المصري نزل مصر رحمه الله ورضي عنه نعم واختلف في مكان وفاته هل مات في مصر أو في غيرها رجح بعضهم أنه مات في مصر ورجح بعضهم أنه مات في غير مصر أنا عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنا في سفرة سافرناها أي تخلف في المسير أي تأخر عنهم سبق ركبهم وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فأدركنا والفاعل هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أرهقنا العصر والفاعل هنا الصحابة والمفعول به صلاة العصر أي إننا قد بذلنا جهدنا في إدراك صلاة العصر وقد أرهقنا العصر ويقرأ هذا الحديث في بعض رواياته وقد أرهقتنا العصر أي ضاق وقتها علينا فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أي من استعجالهم لإدراك الصلاة قبل غروب الشمس جعلوا يتوضؤون بسرعة ويفهمون أنه لا يجوز مسح الرجلين ولكن من استعجالهم لإدراك الصلاة فرطوا في بعض واجبات الوضوء فجعلوا يمسحون على أرجلهم من أجل أن يتمكنوا من الصلاة قبل غروب الشمس فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة أي إن الذي يفعل هذا يكون متوعدا بأن يعذبه ربه بالنار في هذا الموضع الذي فرط فيه أي ولم يغسله ثم ذكر الحافظ بعض الفوائد هنا التي تتعلق بهذا الحديث وقد سبق ذكره فمن ذلك فائدة في هذه السفرة متى كانت فذكر قال وزاد في رواية كريمة سافرناها إذن هنا إحدى الروايات التي قرأناها في سفرة سافرناها فهذا يوهم أن عبد الله بن عمرو كان موجودا في هذه السفرة فيقول الحافظ وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة ووقع في رواية لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة ولم يقع ذلك لعبد الله محققا إلا في حجة الوداع أما غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه إذن هو اعتمد هذا الظاهر في سفرة سافرناها فهذا يقتضي أنه كان معهم في تلك السفرة ثم قال الحافظ أرهقنا بفتح الهاء والقاف أرهقنا العصر والعصر مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر وفي رواية كريمة بإسكان القاف أرهقنا والعصر منصوب بمفعولية أرهقنا العصر إذن إما أن تقرأها أرهقنا العصر أو أرهقنا العصر قال ويقوي الأول رواية الأصيل أرهقتنا هنا بالتأنيث أرهقتنا بفتح القاف بعدها مثنات ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان قال ابن بطال كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم قلت ما ذكره من تأخيرهم قاله احتمالا يعني هذا السبب في التأخير إنما قاله ابن بطال بمجرد الاحتمال ما عنده دليل ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء، ويدل عليه رواية مسلم: حتى إذا كنا بماء الطريق بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، أي قرب دخول وقتها، فتوضأوا وهم عجال. قوله: ونمسح على أرجلنا، انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، فلهذا قال في الترجمة: ولا يمسح على القدمين، وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي أفراد مسلم: فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء. فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح، ويحمل الإنكار على ترك التعميم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل. فيحتمل أن يكون معنى قوله لم يمسها الماء أي ماء الغسل، جمعا بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك أيضا: ويل العقاب من النار. وأيضا: فمن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه. وقال: